بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا آبائي. عاوز أكلمكم عن الأحضان الإلهية في الطبيعة، لأنه إلهنا إله غير محدود. أول حضن عبر بيه عن محبته للبشر هو الطبيعة. خلق الطبيعة عشان تحتضن الإنسان الأول آدم كهدية، ولغاية دلوقتي لما تشوفوا الأطفال تطلع للجناين تحسوا بالبهجة. الطفل لما يطلع يجري في جنينة تحسوا إنه يقولوا الطبيعة حضناها في حضن العالم كده. وكلنا بدون استثناء، متدينين أو غير متدينين، الطبيعة ليها تأثير نفسي علينا. يعني ما تقعد قدام البحر ساعتين، في نوع من الصفاء كده بيدخل. تتمشى في الصحراء ساعتين، تعيش وسط شجر وجو خضرة فترة، كل ده بيعمل راحة. ليه؟ لأنه واضح إن اللي عمله ربنا ده، الجو ده، الحضانة الأولى للإنسان كانت الطبيعة. وعشان كده إنجيلنا مليان طبيعة. يعني نفسي مرة حد يعمل رسالة دكتوراه كده، الطبيعة في الكتاب المقدس، لأنها فعلا هو كتاب مليان فن من ناحية التأمل في الطبيعة، من أول صفحة في التكوين لآخر صفحة في الرؤية. طبيعة واضحة جدا بكل أشكالها في كل كلام الأنبياء والرسل، وطبعا على رأسهم إلهنا الصالح ربنا يسوع، كانوا بيجيبوا الطبيعة كتير قوي في كلام. واحدة من أزمات هذا الجيل إن احنا انفصلنا كتير عن الطبيعة بسبب الإلكترونيات والحياة الميكانيكية اللي احنا بقينا فيها. الفلاح زمان كان أي مشوار بيمشيه العامل كان يمشي، النهاردة كله عربيات. ما كانش فيه حاجات نتفرج عليها، كنا نقعد ونحكي. كان فيه تعامل مع الطبيعة كل يوم، الشجرة دي موجودة في البرنامج بتاعك، والزرع موجود في البرنامج بتاعك، والمطر موجود في حياتك. فالاحتكاك بالطبيعة كان يومي. النهاردة الناس ممكن ما تاخدش بالها من لا سما ولا جنينة ولا شجر ولا مطر، من كتر الميكنة أو الحياة الصناعية اللي بقينا فيها. فانفصلنا عن الطبيعة. عشان كده تلاحظوا القلق عالي قوي، عدم السلام عالي، التوتر عالي، الحب قل قوي. دي كلها مساوئ بسبب ان احنا بعدنا عن حضن الطبيعة. تعالوا نتأمل شوية بعض المعاني ازاي ربنا بيحضنك في الطبيعة. بداية الخلق، الهنا هو مصدر كل فن حقيقي لانه فنان. ربنا لما خلق الكون المناظر الطبيعية بتترسم واللوحة تتباع ببلايين. طب امال الاصل ايه؟ تعرفين في لوح في متاحف بيرسموا شلال مية مثلا وبتاع، يقول لك اللوحة بمليون دولار. يا نهار ابيض، مليون دولار؟ دي لوحة، دي خشبة. طب اللي عمل الشلال نفسه الجمال الاصلي محدش بيدفع له تمن، ده ببلاش. يبقى واضح انه الخلق نفسه هو عبارة عن ربنا بيتفنن في انه يسعد خليقته بالصورة الجميلة. يعني تقع طول الوقت على مناظر طبيعية حلوة تفرحك، وده انك تسمع عصافير وتسمع حركات في الطبيعة تسعدك. ده كان قصد ربنا، وده المعنى الاول لفكرة الجنة. الجنة معناها انه كل ده معمول عشانك يا ادم، انت وحواء، استمتعوا. ده حضني ليكم، ده حب ليكم معبر عنه بكل الجمال ده. باركهم الله وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض، اخضعوها، تسلطوا على سمك البحر، على طيور السماء. واضح انه كله بتاعكم، كله ليكم. في المزمور يتأمل في الحتة دي، يقول مين الإنسان ده رب اللي عملت له الاعتبار ده كله؟ ابن آدم ده حتى تفتقده، ده هو أقل من الملائكة في حقيقته، في طبيعته هو أقل من الملائكة. لكن بالمجد والبهاء كللته، سلطت على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر والبهائم. يبقى واضح ان ربنا من البداية قصد ان الانسان يبقى يستمتع بكل شيء حواليه ويبقى هو سيد الكل. مزامير كتيرة تجيب سيرة الطبيعة، منها مزمور السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يدي، يوم إلى يوم يذيع كلاما. عارفين دي معناها ايه؟ يعني السماء كل يوم تبص عليها تقول لك رسالة، النجوم الفلك كل يوم عنده رسالة حب من ربنا، عنده حضن من ربنا، فانت بس مش سامع على الأسف، انت مش مدي ودنك للنجوم والشمس والقمر مش بتدي ودنك، فانت منفصل عن الكلام ده. يقول لا قول ولا كلام، دول مش بيتكلموا لغة زينا، لكن في كل الأرض خرج منطقهم. الأصل فيها الكلام هنا عن النجوم، عن الفلك والسماء، لكن أخذت الآية دي كمان على أبائنا الرسل كنبوة. جعل للشمس مسكنا، ده كله ده تأمل في الطبيعة، أن ربنا نوره زي نور الشمس كده، والشمس دي طالعة زي العروسة، تطلع الصبح كده زي العروسة، فتلاقي نفسك مع الفجر في نوع من الارتياح كده، أول نور الفجر ما يطلع تحس بنوع من السعادة. المفروض احنا طبعا ما شفتش نور الفجر ده أساس مع الكهرباء اللي احنا فيه. من أقصى السماوات خروجها، مدارها إلى أقصى السماء، لا شيء يختفي من حرارتها. وده كله ده الحرارة دي هي الدفء الإلهي، يعني ربنا مدفي الدنيا دي بحبه عن طريق شمس، وبيسعد الناس عن طريق مطر. يبقى ربنا بيدي طول الوقت، زي ما قال مثلا في الموعظة على الجبل أبوكم يشرق شمسه. أتاري الموضوع ده علامة حب، يشرق شمسه على إيه؟ على الأبرار وعلى الأشرار، ومنزل المطر على دول ودول. يبقى واضح إن الشمس والمطر كل يوم بتقول لي ربنا بيحبك، والشمس كل يوم بتقول لي ربنا واخدك في حضنه، بس أنت مش دريان، أنت في حضنه الكبير قوي اللي الشمس حتة منه والمطر حتة منه والسحاب حتة منه، كل ده جزء من الحضن الإلهي. إذن الطبيعة هي مدرسة روحية هتفضل مدرسة مفتوحة لكل البشر، بتشهد لهم عن ربنا وجوده وصفاته. افتكروا التعبير ده، الطبيعة بتشهد لوجوده وصفاته، فأي إنسان طبيعي لازم يقول ربنا موجود وربنا حلو، ده الإنسان الطبيعي. تعالوا نشوف مدرسة الطبيعة في بعض الفضائل. الطبيعة بتعلمنا حاجات من غير وعظات. أبونا إبراهيم ده راجل بتاع الطبيعة بقى، لقى حياته كلها من ساعة ما فصلوا عن أهله قعد في صحراء، الصبح حوالي رملة وبالليل حوالي نجوم، ويوم ما وعده قال له عيالك يبقى إيه؟ يبقى زي رمل البحر ونجوم السماء، عشان دول أكتر اتنين أصحابه ما راهمش غير كده. هو قاعد، هو بيزنس مان على فكرة، أبونا إبراهيم يعني بيزنس مان تقيل، بيل جيتس في زمنه يعني، عنده رعاة بلا عدد وكل واحد معاه قطيع، فهو الراجل قاعد بعصايته على باب الخيمة بيجي له ريبورتس، إنما هو ما بيشتغلش بالمعنى الحرفي يعني، هو قاعد يحب في ربنا ويتأمل في النجوم والرملة. فطبعا أبونا ده إبراهيم ده بتاع الطبيعة صار صديقا لله، خليل الله، لأن الطبيعة علمته تواضع تلقائي، خليته لما شاف ناس غرب جري وسجد وقال لهم تعدموني لازم تاكلوا لقمة. ايه ده أبونا إبراهيم ده انت بيل جيتس في زمنك؟ لا 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 سيبك من الكلام ده، دول بركة. طب ده انت ما تعرفش دول مين بقى؟ بعد شوية عارف دول المسيح وملائكة. لكن من كتر تواضعه الرجل ما عندوش خالص احساس بالغنى والكرامة، الطبيعة المجردة ما تسمحش بالكبرياء، لان الانسان بيشوف حجمه جنب ده كله، فبيتغرس جواه احساس انا الطفل المدلل عند ربنا، انا صغير قوي بس ابويا كبير قوي وبيحبني قوي، وهي النجوم بتقول كده والرملة بتقول كده والبحر بيقول كده. موسى النبي كان طالع فيها شوية، فربنا قال له تعالى نديك ايه درس خصوصي، بس هنطول 40 سنة عشان ننسيك الفرعنة ونظبطك زي جدك ابراهيم. فده التلمذ 40 سنة في البرية، فتلاقوا النقلة النفسية فعلا واضحة قوي، بعد ما كان فرعون بقى موسى الغلبان، موسى الغلبان ده هو اللي ينفع بقى، هو ده خليل الله برضه، ده صاحب ربنا، ده اللي تشكل صح. مين اللي شكله في 40 سنة؟ راعي الأغنام، الطبيعة. وآخر مشهد في الطبيعة قبل ما يستلم النبوة العليقة، منظر طبيعي طبيعي بس عجيب، بيقول إن ربنا بيتعامل في الطبيعة. النار مسكت في الشجرة والشجرة ما بتتحرقش، لا استنى بقى في حاجة. داود في طفولته طلع ليه قلبه نضيف؟ لأنه طلع ابن الطبيعة، طلع بتاع مزامير، طلع راعي أغنام من سن 7 سنين يسرح مع الغنم، طلع ينام معاهم وعايش معاهم وهو سقف سما، فطبيعي بقى شاعر وبقى فنان وبقى متواضع بطبيعته. مهما كان ملك بعد كده عمرك ما تحس ان داود ده في تركيبته حتة كرامة، لا لا، الطبيعة بتكسر الكرامة. الطبيعة كمان طلعت لنا واحد زي عاموس. عاموس ده كان جاني جميز، ويقولوا دي من أكتر الأشغال فقر في زمنه. يعني اللي يجني الجميز ده فاعل، فاعل من الفوعلية اللي هو يعني باليومية. عاموس ده شاعر، عاموس النبوة بتاعته عبارة عن أدب كلها شعر وتشبيهات جميلة جدا، والكتاب بتاعه رومانتيكي كده مليان أدبيات. انت راجل أقل من الفلاح في زمنك، بس هو ابن الطبيعة جاني جميز. مثلا قال ايه من ضمن ما قال؟ بصوا تأملاته، وده كان في العبري عبارة عن شعر. هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ وعاوز يقول ايه؟ في حاجات كده ما تمشيش، يعني الأسد بدل زمجر يبقى في فريسة. هل يعطي شبل الأسد زئيره من خضره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ خلي بالكم كلها تأملات من إيه؟ من الطبيعة، أسد وشبل وعصفور وشرك. هل يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ يعني عاوز تقول ايه يا عموس؟ عاوز اقول ان كل حاجة ليها منطق وليها ملابسات. تسمع ده تقول لازم يبقى فيه كده. طب انا عاوز افهم، عاوز توصل لايه؟ يقول بقى هل السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء؟ يعني بدل نبي نطق يبقى ربنا وشوشه، لانه زي ما كل حاجة ليها القرين بتاعها، الاسد يزمجر يبقى فيه فريسة، النبي ينطق يبقى ربنا قال رسالة. شوفوا البساطة والجمال والادب اللي طالع من الطبيعة، ان ربنا لما يقول حاجة يبقى اعلن امره لعبيد الانبياء. الاسد زمجر، فمن لا يخاف؟ السيد الرب تكلم، فمن لا يتنبأ؟ كلمات جميلة وعميقة طالعة من واحد عايش مع الشجر ومع الخرفان ومع الطبيعة. مدرسة الطبيعة في التواضع قابلتنا في حياة يونان بشكل واضح قوي. يونان من أكثر القصص اللي تعجب الأطفال، عارفين ليه؟ ها؟ عشان الحوت والدودة واليقطينة والبحر. هي الطفل يحب إيه؟ ما يحبش غير يسمع الكلام، مش كده؟ فطبيعي القصة قريبة قوي لقلب أي طفل وأي طفل روحاني زيكم. إذا دول كلهم كانوا بيعلموا يونان درس مش راضي يتعلمه بالكلام. البحر بيقول له اسمع الكلام، لأن البحر هاج لما ما سمعش الكلام. الحوت بيقول له اسمع الكلام، مش راضي يسمع. اليقطينة قالت له اسمع الكلام بيحبك. الدودة قالت له شفت عشان ما بتسمعش الكلام. اذا كلهم عمالين يكلموه. الطبيعة اللي رجعته يونان النبي تاني، يونان الطيب المتواضع اللي يحب الناس، لان كان كبرياء اليهودي معطله. يتقال مثلا في مزامير الأكبية رفعت الانهار صوتها. ايه الانهار بتعمل صوت؟ الانهار يقولوا على الاباء الرسل او القديسين، يصوتهم بالتهليل. لكن التأمل هنا انه الانهار دي والشلالات وصوت المية الحلو عموما رمز لصوت ربنا. يعني في الرؤية، في رؤية واحد يقول لك سمعت صوت المسيح صوت مياه بحر. صوت مية البحر دي دايما تدي إيحاء إن ربنا بيتكلم. ترفع الأنهار صوتها من صوت مية كتير، عجيبة أمواج البحر، عجيب الرب في الأعالي. يبقى موج البحر خلاني أبص على ربنا. واضحة الفكرة؟ إن الطبيعة نقلتني من الجمال بتاعها لأصل الجمال، مصدر الجمال. الطبيعة بحضنها نقلت لي حب ربنا. فالإنسان الطبيعي اللي يحتك بالطبيعة تلاقوه بسهولة يعرف ربنا. عشان كده عاوز أقول لكم حاجة، في خدمتنا في الكرازة إحنا نخدم أي بلد فقيرة، لكن نيجي عند بلد غنية ما نعرفش نخدم. ليه؟ تروح قرية في أدغال أفريقيا ولا مجاهل آسيا، الناس طبيعية غلابة، بيصحوا على الشمس وحياتهم مع الحيوانات، الناس دول زقة تجيبهم لربنا. تدخل بقى نيويورك بقى، وتدخل بقى مش عارف أوروبا، وتدخل كوريا، وتدخل لا لا، دول دماغهم في حتة تاني. دول كل واحد ماسك له اللابتوب بتاعه والآيباد والموبايل والفلوس في جيبه والكريدت كاردز في حتة تاني، ده لا شايف شمس ولا شايف مطر ولا شايف طبيعة ولا. فده تيجي تكلمه عن ربنا مش عاوزه، أنا ماليش دعوة بيه. أما بابا خوميوس لما علمنا الكرازة كان يقول لنا جمل ساذجة جدا، يقول لنا تيجي للراجل الطيب البسيط تقول له إيه رأيك في البقرة دي بتجيب لنا لبن، والبقرة بناخد في الآخر اللحمة بتاعتها، مين جاب لنا البقرة؟ ربنا. يبقى ربنا بيحبنا، يبقى لازم نحبه. يا يفتحوا بقهم وعجبهم الكلام وبقوا موعوظين خلاص، يعني خطوتين ويتعمدوا. ايه ده شغلة سهلة قوي. ليه؟ لان الطبيعة بتزقهم على ربنا. تعال اقول لواحد امريكاني البقرة بقرة ايه؟ تعبير تاني في الجامعة يقول ايه، من يستثنى، لكل الأحياء يوجد رجاء. فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. كل ما تشوفوا كلب افتكروا الآية دي، الكلب الحي خير من الأسد الميت. يعني إيه؟ مش لازم تبقى أسد، بس طول ما أنت عايش دي نعمة، لأن في أسود ميتة فما تعملش فيها أسد وتبقى ميت. فهو ببساطة بيقول من الطبيعة إن اللي عايش أحسن من اللي مش عايش. فلو عايش يعني بالزق كده مش اسد قوي، ما فيهاش حاجه، بس كويس ان انا عايز. مدرسه الطبيعه في التسبيح، هلا بنقول حضن ربنا في الطبيعه اللي حوالين. حضنه ده بيشجعنا نسبح، لان الطبيعه بتزقنا زق ان احنا نقول الله، بتزقنا ان احنا نقول ايه الجمال ده كويس. هو ده اللي اسمه تسبيح بقى. يقول عرفت ان الرب عظيم، ربنا فوق كل الالهه، كل ما شاء الرب صنع في السماوات في الأرض في البحر، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه. فاكرين الهوس الثاني يقول كده أخرج الرياح من خباياها، دي جاية من كلمات الإنجيل، إن كل شوية هوا تحسهم إيه، ربنا بيطبطب عليك. الهوا الريح اللي جاية دي طبطبة من ربنا. ما هي الطبيعة شغله إيديه، فانت جوه الطبيعة وبتتدلع في حضنه. يقول الصانع العجائب العظام وحده، ده المزمور بقى اللي بنرنمه، الباسط الأرض على المياه إلى الأبد رحمته، الصانع أنوارا عظيمة، الشمس والقمر والكواكب يبقى واضح إن احنا كل دول بيقولوا إيه، يلا نقول بنحبك يا رب، يلا نقول أشكرك يا رب، يلا نقول إلى الأبد رحمته. أجيب الرب بحمد، نمو لإلهنا بعود. كل ما تيجي ترنيمة ربنا أو تسبيح لازم تلاقي الطبيعة أول الناس تشارك، لأن الطبيعة اللي هي غير عاقلة للأسف أكثر عقلا من البشر، مع أنهم بنسميهم الخلائق الغير عاقلة، بس هي عاملة دورها بعقل لأنها ما بتبطلش تسبح ربنا. المعطي طعاما للبهائم، لفراخ الغربان التي تصرخ، لا يصر بقوة الخيل. يعني إيه؟ يعني ربنا ما يعجبوش الخيل اللي يتحول إلى فارس في معركة، فاهمين؟ يعجبوا الخيل اللي بيمرح في الطبيعة، لكن لما بقوا فرسان في حرب هو ما خلقهمش عشان كده، فاهمين المعنى؟ الفرس الجميل ده ما تخلقش عشان يشيل سلاح ويدخل يموت. فلا يصر بقوة الخيل لأنها انحرفت عن مسارها الطبيعي، إنها جزء من الطبيعة الجميل. الطبيعة كمان تقول لنا درس في التسليم. الطبيعة دي ماشية لوحدها، حضرتك معاك أي ريموت كنترول على أي حاجة؟ طب هي ماشية لوحدها. أنت كبيرك بتمشي الريموت على التكييف وعلى مش عارف التلفزيون، مين اللي معاه الريموت اللي ماشي ده كله؟ ربنا. طب ما تسلم، ده الكبير ممشي كل حاجه. فالطبيعه بطبيعتها بتقول لك لازم تسلم، لانه في واحد كبير قوي شايل الشيله كلها وبدقه عاليه جدا. خلاص بدل الكبير ده موجود، ما ينفعش نقعد احنا نفكر ونحسبها كل شويه. انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع، ليه؟ مين اللي بيأكلها؟ ربنا. العصافير دي ما بتموتش من الجوع، يبقى بالتالي افهم الدرس، مش هتموت من الجوع. أذكر لما من سنتين لما كان في الهيروكين ده اللي حصل في أمريكا، كان واحد شديد قوي، وأنا كنت في أمريكا في وقتها، ناس كلها بتراقب فلوريدا لأنه كان احتمال فلوريدا كلها تنهار في البحر بملايين، والحسابات كلها كانت مش متفائلة. فعلا كانت أزمة، أمريكا بعزها شفت قد إيه البني آدم ضعيف قدام الطبيعة، والناس فعلا الناس ما كانتش بتصلي، ابتدت تصلي. ليه؟ لأنه هي ملهاش حل، إنه لازم ينحرف عن مجراه وإلا هيدخل هيزيح جزء من الخريطة كده يعني، فهتبقى بهدلة، وكان في احتمال توصل الأرقام إلى يعني مئات الآلاف من الضحايا. فعلا قالوا اللي ما بيقولوش كلمة معجزة قالوها، لأنه قبلها بساعات غير اتجاهه عكس كل الحسابات المتوقعة العلمية. بقى العلم هنا يقف ضعيف مهنك كده، هتعمل إيه أنت في الهيروكين ده؟ دوامة كده، عاصفة فظيعة جدا، تبلع أي حاجة، تبلع بيوت وتبلع مراكب وتبلع، ما فيش حد يقف في وشها. غير اتجاهه، لولاش إن هو غير مساره كده كل الناس دي عاشت، والخسائر كلها شوية فلوس مهما كانت يعني. ده إيه ده؟ ده معناه إنك لازم تسلم، لأنه لا تقول لي بقى حكومات، ولا تقول لي مليارات، ولا تقول لي إمكانيات، إحنا عندنا راجل غلبان حرك الجبل، لأنه بيعرف يسلم، عارف يرجع الحاجة للكبير. وقت الجد هو لازم الكبير اللي يقول الكلمة، لكن أنت هتحرك الكون إزاي يعني؟ مهما العلم تقدم هيقف قدام تسونامي يكش، قدام بقى براكين وزلازل يعملوا احتياطاتهم من هنا المليون سنة، يوم الطبيعة تقلب كله بيصغر. لماذا تهتمون باللبس؟ بصوا على الورد الحلو ده، هو بيلبس ببلاش وألوانه أحلى من أي ألوان. أربعة هي الأصغر في الأرض، بصوا التأمل الحلو ده اللي قاله سليمان، ولكنها حكيمة جدا. حاجات صغيرة قوي في الطبيعة، لكن بتديني حكمة التسليم. النمل طائفة غير قوية بس شاطر، بيحضر طعامه قبل الشتاء عشان في الشتاء غصب عنه بيقعد بيات شتوي. طب اعمل، اتعلم الدرس. الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها زي الفار البري كده، الأرنب البري. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كل فرقة، أنا نفسي أحطها في طوابير مصر كلها دي، إن الجراد ما بيحتاجش قائد ينظمه طوابير أو فرق، إنما هات خمسة مصريين وقفهم طابور تلاقي أزمة. أي بلد تانية تلاقي الطابور 50-60 واحد بيترصوا بتلقائية غريبة ومحدش بيتكلم. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك، معناه حتى الكائنات الضعيفة قوي دي ربنا عارف يعمل لها الجو اللي يصونها بيه والسر اللي يحفظها. مين بقى صاحب شعار البقاء للأقوى؟ أقوى مين بقى؟ وهو الأقوى ده كان الوبار قعد، ولا الجراد قعد، ولا النمل قعد؟ الشعارات اللي بيطلعوها العلماء البقاء للأقوى، كانت الديناصورات قعدت، الحاجات دي راحت، الكائنات دي، الكائنات اللي هي ضعيفة قوي دي هي اللي قاعدة. يبقى حتى هذا الاعتقاد العلمي اللي كتير شايفينه يعني كلام مظبوط ومقنع، لا هو مش مقنع ولا حاجة، لأن إلهنا إله الضعفاء مش إله الأقوياء. فالضعفاء ساعات يكملوا والأقوياء لا. مدرسة الطبيعة في الحب أن الطبيعة كمان مدرسة دافية بتنقل للناس الحب من غير وعظات برضو. طبيعة بكل أشكال. مثلا في التشبيه قالوا موسى النبي قبل ما يمشي، موسى النبي طبعا ابن الطبيعة برضو متلمز على الصحراء يعني، فهو بيتكلم عن محبة ربنا لشعبه، قال تشبيه رائع. بصوا قال ايه، قسم الرب هو شعبه، يعني نصيبه في شعبه. يعقوب ده حبل نصيبه، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش، خارب أحاط بيه ولاحظه وصانه كحدقة عينه. وبصوا بقى قال ايه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إلى أجنبي. الآية دي فيها قصة كلكم عارفينها بقى، إن النسور الشديدة تعمل العش على طرف الجبل مش على شجر، شجر ده بتاع العصافير التعبانة، النسر فوق. وبعدين لما ايه الفرخة فراخ النسور تبتدي تشد حيلها، يقول لك يعمل ايه، يحرك عشه يعمله كده فيدلقهم، وبعدين ينزل بمنتهى الروقان زي الصاروخ وعامل جناحاته كده ويستلقاهم واحد واحد على جناحاته، وهما بيصرخوا في السك، بس يطلع منهم واحد ناصح يحرك جناحاته يلاقي نفسه زي بابا بيعرف يطير، هو واحد فلح. طب الباقي ما حصل لهمش حاجة، خدوا فسحة كده ونزلوا على الجناحين، يطلعهم العش تاني، سيبهم يومين يقلبهم تاني، وهكذا لعبة بابا مع العيال، يدخلك في أزمة تصرخ شوية يمكن تطير، ما طرتش ما حصلش حاجة، مرة جاي ما فهمتش المرة اللي بعدها ما فهمتش، وراك وراك هتطير هتطير، بس يا رب تفهم. ما انت لازم تطلع لابوك، فاهمين ازاي؟ جناحي النسر متخيلين. فهنا يقول ايه، يبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، يعني يعمل كده يشيلهم وبعدين يدلقهم كده، يرفع الجناح فيزحلقهم عشان يجوا قريبين ليه عشان يطمنوا، لان كان عندهم شوية رعب في السكة. ده موسى اللي بيتأمل وشايف الدلع الإلهي ده كله. مين قال لك الدلع ده؟ ربنا، الطبيعة قالت لي، قالت لي بيعمل كده مع شعبه. في النشيد طبعا سليمان بقى فنان الطبيعة، والحبيب شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. غفر الأيائل الغزال الذكر، الغفر اللي هو زي طلعت منها غفير اللي هي قائد القطيع. ده بقى ايه، ملك الغزلان. فده تلاقيه شياكة وقوة وقيادة وحاجة كده ايه، يعني كتير ما ذكر في الانجيل من كتر ما هو حيوان محترم زيادة وشيك قوي. ده بقى بيعمل ايه، بيجي يحايل عروسته. فالتشبيه ده كله عبارة عن غزال وغزالة، عشان في ناس بمخها بتروح في حاجات وحش. ده القصة بتاعت النشيد اتنين دي كلها عبارة عن غزال وغزالة، وسليمان حطتها عشان نتخيل المسيح في جماله. الطبيعة اللي بتورينا الغزال يقرب من الجحر اللي فيه الغزالة ويقعد يوصوص كده، يعني يعمل صوته، فالصوت ده استدعاء للغزالة تطلع تتفسح معاه. فهو بينطقهم بقى، سليمان المحب للحيوانات والطبيعة ابتدى يقول، هو بيقول ايه، قال يعني الايل ده بيقول ايه، يا حبيبتي قومي يا جميلتي تعالي، الشتاء ماشي عشان الغزالة خايفة من الشتاء، والمطر خلص، يلا الدنيا حلوة، يعني ما هي الغزلان هتستخبى من المطر، الزهور طلعت تحب الحاجات دي، وصوت اليمامة سمع، الجو اللي يحبوه الحيوانات يعني، والتينة طلعت فجها يعني ثمارها، والكروم كمان طلعت ريحتها، قومي يا حبيبتي قومي يا جميلتي، ده غزال بيعاكس غزالة، اللي هو المسيح بيحايل النفس البشرية. الطبيعة علمتنا الحب، علمتنا الغرام، الغرام الإلهي، الطبيعة هي اللي علمتنا كده. أسمعيني صوتك، يعني ردي على الوسوسة، يعني بيقول لك يلا قولي طيب حاضر كده، يعني اي حاجة، صوتك لطيف ووجهك جميل. نفس الايل ده ابوه بقى زمان هو اللي علمه الايل دي لما قال كما يشتاق الايل الى جداول المياه تشتاق نفسي يا اليك يا الله. ويعتقد برضو ذكروها بعض الاباء ان الايل ده لما يلاقي تعبان يخاف على القطيع، يخاف على الغزلان الصغير، فيجري على التعبان يكسر دماغه ويصارعه ويموته وممكن ببقه، فممكن يكون السم لمس لسانه، فعشان كده بيبقى عنده مرار فظيع، فلما يشوف ميه يجري عليها يطفي النار بتاعته لأن هو كان بينقذ شعبه. فمين المعنى الجميل؟ فكل ده حب، حب الإيه اللي قطيعه وعشقه إلى المياه اللي هو بقى شهوة ربنا نفسها. العصفور وجد له بيتا، يوم ما داود حب يقول بيت ربنا الحلو جابها في عصفورة وجابها في يمامة، ليه؟ عشان دول بيرتاحوا نفسيا جوه بيت ربنا. مذابحك يا رب إله القوات، يبقى العصفور اللي في العش ده المسيح اللي جوه بيت ربنا مرتاح نفسيا، أنا في بيت أبويا خلاص. طوبى للساكنين في بيتك. آخر حاجة مدرسة الطبيعة في الإيمان، يبقى الطبيعة عمالة تعلمنا كل حاجة، هي حضن إلهي واسع عمال يدلق علينا كل الفضائل اللي ممكن نوصل لها من غير وعظات. مثلا في مزمور الغروب نقول الجبال، الساكن في أورشليم الجبال حواليها، الجبال اللي يروح القدس في منطقة كده محاطة بجبال، ففي منظر كده يديك إحساس فعلا إن البلد دي أورشليم دي متصورة بجبال طبيعية. فالتأمل ده داود قاله أصل هي الحكاية مش جبال، هي ربنا عامل كده على شعبه، فيقول الجبال حواليها إنما الأهم الرب حول شعبه، لا يترك عصوى الخطى تستقر على نصيب الصديقين. يبقى الطبيعة منظر الجبال اللي بتحيط بمدينة عاملة سور طبيعي كده، بتدي احساس ان ربنا عامل لنا احنا السور، تديني احساس بالامان. نفس المنظر، رفعت عيني للجبال من اين ياتي عوني؟ ياتي من فوق الجبل، من اله الجبال يعني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء. يبقى الجبال بتقول كلام، كلام كله ايه؟ ما تخافش. الجبال بتقول ما تخافش، اتكل على ربنا، بتثبت ايمانك. فأشعية برضو له تأمل جميل لما يقول إيه، من كال بكفه المياه. تصور المحيط الأطلنطي مثلا، ربنا يسوع يعمل إيده كده ياخد شوية المحيط كده في إيده، وهو هيقولها بالطريقة دي، وقاس السماوات بالشبر، يعني السماء اللي ملهاش آخر دي كلها تطلع 3 شبر مثلا. متخيلين أشعية بيتخيل ربنا قاعد يعمل إيه، البحار يحطها بس لا دي ما تملاش كفه دي. ووزن الجبال بالأبان، يعني الجبل الضخم ده يحطه على ميزان ده فيطلع الجبل زي اللعبة كده. والأكام بالميزان، من قاس روح الرب؟ مين يعرف أخره؟ من مشيره؟ مين بيقول له يعمل إيه؟ من استشاره فأفهمه؟ يعني مين يقدر يقرب من ربنا يقول له يمين وشمال؟ هو فاهم كل حاجة، هو اللي يقول لنا تمشي الدنيا إزاي. هو ذا الأمم كنقطة من الدلو. تخيل بقى انت ايه، معاك جردل لعبة كده ونزلت منه نقطة، نقطة دي تطلع مثلا ايه الفلبين مثلا، نقطة اسيا كلها تطلع نقطتين، يعني العالم كله اللي احنا شايفينه ضخم قوي ده، والناس بتاكل في بعض، والسياسة واكل عقلنا، والاقتصاد فاكرينه بيطلع وينزل، ده نقطة في دلو، نقطة من جردل، يعني الموضوع بسيط قوي بالنسبة لربنا. كغبار الميزان، عارفين غبار الميزان ده؟ الميزان عشان لما يكون ميزان حساس وهيوزنه ذهب مثلا او هيوزنه حاجة غالية شوية، فبتتوزن بالايه؟ بالجرام مش بالكيلو جرام، لازم يمسحوا الغبار لان الغبار هيوزن، فتطلع كام بلد عبارة عن ايه؟ غبار. متخيلين التشبيه؟ بلد كاملة تبقى ايه؟ ترابة كده بس نحسن تفرق في الميزان. تحسب هو ذا الجزائر يرفعها كدقة، يعني برضو ايه الجزيرة دي كذا مثلا، جزيرة على بعضها كده بقى حباية رملة كده. الطبيعة هي مدرسة كل الفضائل، اخرها الحكمة. لو ما كنتش عارف تعيش، مش عارف تقرر، الطبيعة تعلمك. أيوب بقى ملك بقى في الحتة دي، لأن ربنا اداله درس من الطبيعة، خد 3 أصحاحات. أطول واحد قعد يتعلم على الطبيعة أيوب. أيوب أليهو اللي هو الشاب الذكي الحكيم اللي اتكلم في آخر الناس الكبار اللي قالوا كلام متعب. أليهو قال له بص على الطبيعة وتعلم، أم ربنا كمل على أليهو قال له جدع ده بيتكلم صح. تعال بقى أقول لك تعرف إيه في الطبيعة. بص الطبيعة دي ماشية ازاي، انا اللي ماشيها فانا عارف بعمل ايه، حتى لما عملت كده فيك انا عارف بعمل ايه، بحبك واللي بعمله فيك ده ليك مش عليك. فابتدى بقى يكلمه كتير. قاليه قال له في الجزء الاولاني انصت يا ايوب، تأمل عجائب الله، اتدرك موازنة السحاب، عارف السحاب ده واقف ازاي. ربنا لما دخل بقى في الكلام في ايوب 38 ابتدى بقى يقول له مين اللي حجز البحر، مين اللي موقفه عشان ما يجيش على البلاد كلها. ابتدى يشرح له بقى السحاب نظامه ايه والضباب نظامه ايه وكبرياء البحر يتحط له حدود عشان ما يقلبش على البلاد، وافكاري ليست افكار، وهكذا. عاوزين نتمتع شوية بالطبيعة عشان نحس بحضن ربنا. عاوزين الوردة تكلمنا والعصفورة تكلمنا وشوية الهواء يكلمونا، وعاوزين الحاجات دي ترجعنا تاني نقول ايه، انت يا رب حلو قوي وبتحبنا قوي، لإلهنا كل مجد وكرامة.